ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، متصلة بالآية التي قبلها. سبق في الدرس الماضي قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إنما يسبب الفرقة والاختلاف ترك الدعوة إلى الخير، وإنما يسبب الفرقة والاختلاف ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يسبب الفرقة والاختلاف ترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا أيها الإخوة، يتزوج رجل بامرأة وهما في نفس المستوى العلمي، وتقريبا في نفس المستوى الاجتماعي، وتقريبا في نفس المستوى الديني، يعني معلوماتهم الدينية انضباطهم الديني متقارب أو متساوي، يتزوجان. الآن الزوج يبادر إلى حضور مجالس العلم، يبادر إلى حضور مجالس الذكر، يصاحب من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يترك زوجته في البيت. تريد منه أن تحضر مجالس العلم بإلا لا، تريد منه أن تكون مع صديقات لها ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بإلا لا، وهو يستمر في تحصيل العلم وتحصيل المعرفة الدينية وتحصيل الانضباط الديني. خدني معك على جلسة الذكر، خليك في البيت. خدني معك على مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين. ماذا يحدث بعد 5 سنوات؟ هلأ هما الاثنان بدأ حياتهما متقاربين، متقاربين في العلم، متقاربين في الذكر، متقاربين في الطاعة. هو مع الأيام تقدم وهي وقفت، فسيشاهد بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات أن هناك اختلاف كبير بينه وبينها، حتى إنه يقول: يا أخي والله المرأة كأنه يعني حاسسة مو غير مناسبة لي، غير مناسبة لك، وفي اختلاف بينك وبينها، والسبب أنت، السبب أنت لم تتركها تمضي نحو الخير الذي تمضي أنت إليه، خذها معك. السبب أنت لم تجعلها تصاحب فتيات يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، لأنها تركت الخير وتركت الأمر بالمعروف وتركت النهي عن المنكر، وأنت مشيت فيه صار بينك وبينها اختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ترك الدعوة إلى الخير أيها الإخوة تجعل اختلاف بيننا، ترك الأمر بالمعروف تجعل خلافا بيننا. أحيانا داخل البيت الأب التزامه ما شاء الله 100%، انضباط أخلاقي، انضباط بالحلال والحرام بالمال، التزام بالطاعات، التزام بالإقبال على الله، مجالس علم، مجالس ذكر. أولاده تركهم. يا أخي أولادك ما تأخذهم معك على الجامع؟ والله ما لي فاضي. يا أخي أبنائك ما تدعوهم إلى الخير؟ ابنك عم بيروح مع صديق شرير كثير، يصطفل شاب هلأ وقته، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات بيصير في تفرق واختلاف كبير بين الأب وابنه، حتى إن الابن لا يرضى أن يسمع من أبيه أي شيء، يقول لك يا أخي هذا مخه قديم وخطاباته كلها قال الله وقال رسول الله وأنا شيء ثاني. وحتى إن الأب لا يستطيع أن يسمع ابنه، لك يا أخي عود احكي مع ابنك، بيقول لك ما بقدر هذا الولد يا أخي شارد شردة بعيدة والله منظره ما عاد عجبني. لماذا صار في تفرق واختلاف؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. لماذا يحدث داخل البيت تفرق واختلاف؟ لأننا تركنا الأمر بالمعروف، تركنا النهي عن المنكر، تركنا الدعوة إلى الخير، فانعكس هذا تفرقا واختلاف. هذا يحدث بين الزوج وزوجته، وهذا يحدث بين الأب وأولاده، وهذا يحدث بين الشريك وشريكه. أحيانا شاب ملتزم تاجر يريد أن يشارك شابا آخر، بس ذاك الشاب معاييره مختلفة جدا، برنامجه بالحياة مختلف جدا، ممشاه بالحياة مختلف جدا، هل يجوز أن أشارك إنسانا فاجرا؟ الجواب يجوز، بس هل هو صح؟ الجواب مو صح، لأنه مع الأيام سيحدث تفرقا واختلاف، لأن مرجعيتك مختلفة عن مرجعيته. هلأ حتجيكم صفقة، هذه الصفقة فيها حرام، هو بيقول لك يا أخي بدنا نربح، أنت بتقول له يا أخي أنا بدي أرضي رب العالمين، أنت مرجعيتك إرضاء رب العالمين والربح، هو مرجعيته الربح سواء بحلال أو بحرام، فسيؤدي إلى اختلاف وسيؤدي إلى تباين ويؤدي إلى تفرق. كما يحدث هذا بين الزوج وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الشريك وشريكه، يحدث على مستوى المجتمع. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمي البلد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمي سكان هذا الوطن. الدعوة إلى الخير والأخذ على يد المسيء والدعوة إلى البر والأمر بالمعروف يحمينا جميعا. وإلا إذا أهل الصلاح بقيوا مع بعضهم هون، بس نحن بنقعد بهالجامع وهيك منحب بعضنا البعض ومندير بالنا على بعضنا البعض، أما اللي برات الجامع شو بدنا فيهم؟ لا ندعوهم إلى الخير ولا يدعوننا، لا نأمرهم ولا يأمروننا، لا ننهاهم ولا ينهوننا. بعد فترة منلاقي صار في فجوة، صار في فرق داخل البلد الواحد، وربما في لحظة يستغلها أعداء البلاد وأعداء الأوطان فيثيرون الأحقاد، فيؤدي إلى صراع داخل البلد الواحد. فالآية مرتبطة بالآية التي سبقت، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وسبق في الدرس الماضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الطبراني، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر ولا يعظونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يأتمرون ولا ينتهون ولا يتعظون. لا يعلمن قوم جيرانهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم، والشاهد هون يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. ترى إذا ما بتشتغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستأتي عقوبة في الدنيا، يخشى أن تكون هذه العقوبة هي التفرق، يخشى أن تكون هذه العقوبة هي الاختلاف، يخشى أن تكون هذه العقوبة هي التصارع والتضاد بين أبناء الأرض الواحدة والبلد الواحد. والسبب أن أهل الخير سكتوا. فيا أيها الإخوة، سيدنا عمر بن الخطاب جبنا ولد اسمه عبد الله ابن عمر، صحابي جليل كثير الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جبنا بنت اسمها حفصة صارت أم المؤمنين صارت زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعمر مو لحاله اجى على الجامع، جاب من وراءه عيلته وأسرته وزوجته. سيدنا أبو بكر جبنا ولد اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، جبنا ولد بنت اسمها أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، جبنا بنت اسمها عائشة صارت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. دعا زوجته، دعا أباه، دعا أمه، فأبو بكر الواحد تحول إلى عائلة كلها منضبطة. لذلك أبو بكر هو وعائلته مشوا مع بعضهم البعض. أما لو سيدنا أبو بكر مشي لحاله وولاده ومرته بمكان آخر، تاركهم على التلفزيون، تاركهم على أقنية الفضاء، بعد 10 سنين بيصير أبو بكر في مكان وبيصير زوجته وأولاده في مكان آخر. هلأ كل أخ بينكم، كل أخت بيننا، أنت مسؤول، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن بنتك، مسؤول عن ابنك، مسؤول عن أبيك، مسؤول عن أمك، مسؤول عن أختك، مسؤول عن أخيك. طيب يا أخي أنا عم بلغهم، عم خبرهم وهن ما عم يستجيبوا، ما في حرج، المهم أنت بس بلغ، المهم أنت كرر هذا البلاغ. اليوم لا يستجيبون، غدا سيستجيبون. غدا لا يستجيبون، أنت ارمي بذارك الجيدة وامضي. هذه البذرة الجيدة لابد في يوم من الأيام أنها تنتج وتنتج. لكن إذا أنت سكتت وما حملت ما أخذته في هذه الدروس لمن وراءك، ما نشرت ما تسمعه في مجالس العلم، نخشى أيها الإخوة من التفرق مع شريكك، مع جارك، مع أجيرك. شو علي إذا أنت بالبناية عنكم؟ وحدثهم، اكتب ما تسمع في هذا الدرس أو في غيره، واجمعهم، تسامروا وتحادثوا وتباسطوا، وقل لهم والله بدي أقرأ لكم شيئا. بالعكس هم يكونون لتشاكرين، إنه كتر خيرك والله فطنتنا، كتر خيرك والله نبهتنا، كتر خيرك. هلا بيجوز واحد ما يعجبه، ماشي الحال، شو عليه؟ هلا أنا بدي أسألك، الزباين اللي بيفوتوا على محلك كلهم بيعجبهم المحل وبيعجبهم البضاعة؟ في ناس ما بتعجبه، في ناس أنت ما بتعجبه، يعني في زبون جاي يشتري من عندك شكلك ما عجبه، شو عليه؟ ما في مشكلة. شو بتعمل يعني؟ بتسكر المحل إنه أخي ليك حردت أنا هذا شكلي مو عاجبه، بتسكر المحل؟ ما بتسكر، شو عليه أخي؟ أي بضاعة وأنا عارضة، يلي حب أهلا وسهلا، ما أحب الله بيبعث غيره. نفس الشيء بالدعوة إلى الله، يعني أنت بتدعو إلى الله، في واحد ما بيعجبه الكلام، في واحد كلك ما بتعجبه، ماشي الحال، شو عليه؟ بس أنا بضلي فاتح وعم بشتغل بالدعوة إلى الله. حماية يا أيها الإخوة لأنفسنا، وحماية لأسرنا، وحماية لمجتمعنا وبلدنا. لأنه ما في أمر بالمعروف في تفشي للسوء، في تفشي للمنكر، في تفشي للرذيلة، وستعود علينا جميعا بالضرر. هلأ شرب الخمر يؤذي من؟ بس يؤذي الشارب؟ إذا هذا الشارب ركب سيارة ومشي فيها وهو مخمور، شو بده يساوي؟ سيؤذي واحد، بده يدعسله شي واحد، بده يفوت في شي جدار، بده يروح. السرقة تؤذي بس يعني السارق؟ تؤذينا جميعا. الفجور هذا بس يؤذي من فجر؟ هذا يؤذي كل الناس. بالتالي إذا أردنا أن يكرمنا الله عز وجل، إذا أردنا أن يحمينا الله عز وجل، إذا أردنا أن نعتصم جميعا ونكون يدا واحدة، فعلينا أن نعتصم حول حبل الله تعالى. والاعتصام حول حبل الله تعالى يحتاج إلى أمر بالمعروف، ويحتاج إلى نهي عن المنكر، ويحتاج إلى الدعوة إلى الخير. طيب هلأ مرات واحد بيقول لك يا أخي أنا ما لي خطيب جامع، ماشي الحال، يعني هذا الأستاذ الخطيب بيخطب على المنبر، هي دعوة إلى الخير، فعل شيئا. وهذا الأستاذ اللي قاعد على هالكرسي بيدرس كمان، يعني عم بيدرس، فعل شيئا. أنا لا لي مدرس، ولا لي إمام جامع، ولا لي خطيب جامع، ولا لي خريج بكلية الشريعة، ولا عندي أصلا مسجد أدرس به. ما مطلوب بقلب المسجد أن تدرس. مرات أنت قاعد بالسرفيس، هذا جارك اللي جنب منك والطريق نص ساعة، افتح معه موضوع يا أخي، افتح الكتاب تبع صحيح البخاري أو صحيح مسلم، قل له والله ليك عم نقرأ في هذا الكتاب، مر معي الحديث، والله شيء عجيب هذا الحديث، خليه يسمع. هو هذا. مرات الدعوة إلى الله في إلها وسائل كثيرين. السهرة الأسرية كل جمعة، شمع عيلتك، عيلتك عيلتك أهل بيتك، أمك وأبوك وأخواتك، يا سيدي كل أسبوعين ثلاثة اختم ختمة قرآن، وجيب عائلتك قل لهم يلا بدي أعزمكم على يعني ختم القرآن الكريم، بده يتنزل 70,000 ملك. وبعد ما أنك تختم القرآن وتدعو، أو يدعو أبوك أو يدعو جدك، بعدين أنت ابدأ فورا، ابدأ بسيرة، وبعدين ساوي ضيافة صلى الله على المرسلين. يعني السهرة الأسبوعية نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، بس بدك تكون محضر، يعني مو هيك يطم غم بدك تجي تحكي، حضر شيئا وبيت شيئا في نفسك، وبعدين لما بتعدوا هيك العائلة مع بعضكم البعض اشتغل في الدعوة إلى الله. مرات اجتماع عائلي عملوا زيارة هيك العائلة كل شهر مع بعضكم البعض وانت فورا بادر بحديث. مرات غداء عمل ما فيها شيء، انت عندك شركة وعندك 30 عامل 20 موظف، اعمل لهم غدا، وبقلب هالغدا بعد ما اكلتوا وتباسطتوا احكي لك كلمة، احكي لك شيء من دعوتين الى الخير. هلا في مرات بعض الشباب بيشتغل بمنتديات الانترنت، منيح منيح حضر موضوع وادخل على منتدى هذا الانترنت وقدمه للمشاركين في هذا المنتدى. مرات رسائل واتس بس تكون محكمة وتكون يعني مو بس مجرد اجتك رسالة حولتها، لا اجهز انت موضوعا يعني الحقيقة مفيد ومهم والناس يحتاجون اليه وابدأ بارساله. مرات ساوي دورة علوم شرعية، ما في شيء الا انت سجلت بدورة يشفعان واتقنت قراءة القرآن الكريم. ما إن أتقنت تلاوة القرآن الكريم أنت ساوي لعائلتكم دورة، إلهم تعالوا بدي ساوي لكم دورة بإتقان قراءة القرآن الكريم. والله يا أيها الإخوة، واحد من الإخوة حضر في هذه دورة يشفعان، هو دكتور في الجامعة، لما في تحديد المستوى عملوا له تحديد المستوى طلع صفر. ما في مشكلة، يعني أنا أخي أنا بحسن قراءة الكتب العادية بس تلاوة القرآن إلى تجويد، أنا ما بعرف تجويد بعمري ما لي دارس. هلأ درس وخلص الأربع مراحل وخلص ختمة الضبط، يقول لي بعد يمكن تاني مرحلة، قال لي أستاذ أنا قررت أن أجعل محور حياتي كلها يدور حول القرآن الكريم، سأجعل القرآن هو محور حياتي وأنا كل حياتي بدي دور حوله القرآن. يا أيها الإخوة له سر عجيب. طيب أنت يا أخي بعد أن تعلمت روح علم عائلتك، روح علم إخواتك، روح علم أخواتك، الجامعة اللي جنب بيتكم ما في دورة القرآن، انزل لعند الإمام قل له أستاذ بتحب أنا بساعدك، هذا هو البرنامج، هيك نحن ممكن نعمل، وأنا خادم أنا بساعدكم. بس يا أيها الإخوة نحن لما نشتغل بالأمر بالمعروف، نشتغل بالنهي عن المنكر، نشتغل بالدعوة إلى الخير، الله عز وجل يعطينا خيرا كبيرا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة. يعني إذا أنت اشتغلت بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شو بتقبض؟ أول شيء الفلاح والنجاح. الآية التي سبقت في الدرس الماضي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الله قال وأولئك هم المفلحون، الناجحون الذين لا يخسرون، الفائزون الذين لا يفشلون، المنتصرون في الدنيا والآخرة، من يشتغلون بالدعوة إلى الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت إذا إلك مصلحة أن تفوز، إلك مصلحة أن تفلح، والله اللي عم بيحكي، يعني سامحني مرات نحن من إلك أخي روح حصل على دورة ICDL مثلا بتقوم بتفوز بوظيفة أكثر، روح أخي أنت حصل لك على شهادة بالCV تبع حصل لك كم دورة تدريبية بينفتح لك فرص عمل أكثر، روح يا أخي جيب لنا شهادة جامعية أنت من عينك بهالوظيفة وبتقبض لك هذيك الحسنة. هذا بشر عم بيقول لك. طيب إذا الله عز وجل قال لك وأولئك هم المفلحون، حتفلح يا عبدي إذا أنت بتشتغل هيك. فأنا إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله أنت ماذا لنا؟ واحد الفلاح والنجاح، اثنين يرحمك الله تعالى ويرحمنا. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. تختم الآية أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إلك مصلحة الله يرحمك، مو دائما نحن بنقول اللهم رحمتك أرجو. طيب ماشي الحال يا عبدي، هي عم بقول لك اشتغل بالدعوة إلى الله أنا برحمك. يرحمنا الله عز وجل أفرادا ويرحمنا أسرا. أنتوا بتسمعوا يا أخوان، والله خطية في بعض الأسر تشعر في نار جهنم مشتعلة داخل بيوتهم، وبعض الأسر تشعر بأن البيت جنة. وأنتم بتعرفوا من أسركم ومن عائلاتكم ومن أقاربكم ومن جيرانكم ومن معارفكم في بعض البيوت جنة، الزوج بيتمنى اللحظة اللي يرجع على بيته، الزوجة بتتمنى اللحظة اللي بيجي جوزها على البيت، الأولاد بيتمنوا سعادتهم لما بيجتمعوا مع الأب والأم، جنة البيت. وفي بعض البيوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله هربان، الأب بزمجر والإخوات بيصرخوا والأم بتزعويط والبنات البيت يا لطيف شيء عجيب. هل تريد أن يرحم الله تعالى بيتك؟ هل تريد أن يرحم الله تعالى بلدك ومجتمعك؟ ما بدنا يا إخوان بالبلد الله يرحمنا؟ طيب شو؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. بدكم الله يرحمنا؟ تعالوا نشتغل مع بعضنا البعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشغلة مو صعبة، مو صعبة يعني لا مرات لأنه الشيطان بيكبر له عليك بيقول لك يا أخي أنت لا لك حافظ قرآن، بعدين أنت مقصر، هلا أنت وشك وش تشتغل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف؟ اروح اروح ركز حالك بعد. يخرب بيته إبليس، يعني مشان يمنع أن تمضي في هذا الدرب يحط لك هذه العصي. ولو كنت مقصرا، إذا كنت تنتظر حتى تتوقف عن كل المعاصي وحتى تتقن كل الطاعات فأنت تنتظر أن تصير نبيا، وهذا لن يكون، لا عصمة إلا لنبي. شايف؟ ما لن يكون، معناته ما حتشتغل بالدعوة إلى الله. يا أخي أنت اشتغل بالدعوة إلى الله وقل له يا رب دخيلك، هيك بينك وبين ربك، قل له يا رب أنا حبدل عبدك على طريقك، وأنت يا رب أرجوك أصلح لي نفسي، أصلح لي أعمالي، خلصني من ذنبي، أعني على إتقان فرائضي. فأنت تدخل على الله، قل له يا رب ببركة العمل الصالح أنا سأدل هذا العبد على الخير. شو بستفيد أنا إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله؟ شو بستفيد إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الفلاح والنجاح، واثنين سبب للرحمة، وثلاثة أنك تصير من أهل الخيرية. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ستمر معنا الآية بعد آيتين، بس ليش خير أمة أخرجت للناس؟ مو لأنكم عرق سامي، مو لأنكم أصحاب لون معين، مو لأنكم عندكم أموال، مو لأنه عنكم شهادات جامعية، مو لأنه عنكم تقدم اقتصادي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله جعلهم خير أمة أخرجت للناس. بتحب تصير أنت من هؤلاء؟ سيدنا عمر بيقول من عمل عملهم لحق برتبتهم، ستمر معنا الآية وشرحها في دروس قادمة. بتحب تلحق بهذه رتبة الخيرية؟ ايه بحب والله أنا. طيب يلا اشتغل في الدعوة إلى الله في المكان الذي أنت فيه. ما بدك جلابية ولا بدك طائية ولا بدك ميكروفون، حيثما كنت وكيفما كنت اشتغل بالدعوة فيما تستطيع فالله يعينك. شو بتستفيد؟ أول شيء بأن الله عز وجل يرزقك الفلاح والنجاح، وثاني شيء سبب للرحمة، وثالث شيء الخيرية، ورابع شيء مضاعفة الأجور. هلا يا أخوان أنتم الجالسون هنا، في واحد بيناتكم جاب رفيقه، وهلا هو ورفيقه قاعدين هون بالدرس، هادي اللي جاب رفيقه هلا قاعد بالدرس عم يقبض أجر مضاعف، عم يقبض أجر إنه هو قاعد بالدرس، وعم يقبض أجر رفيقه يلي جابه معه. هلا قام رفيقه جاب اثنين معه، قام هذا اللي فوقاني عم يقبض أجر رفيقه اللي جابه وأجر الاثنين يلي التحقوا فيه. إلك مصلحة تضاعف الأجور؟ الله وكيلكم، ما في متوالية بتربحك أرباح كبيرة عند الله عز وجل مثل الدعوة إلى الله عز وجل. فيك تتخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قديش عم يأخذ أجور؟ لذلك العلماء قالوا لا يزال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلو رتبته عند الله تعالى إلى يوم القيامة. لكن لأن الدعوة إلى الله، لو إذا متت أنت ما بتوقف الخير. الله يرحم شيوخنا الذين ربونا وعلمونا، فيك تتخيل قديش عم ينزل في صحائفهم من الأجور؟ لذلك نصيحة نصيحة، هذه الدعوة إلى الله يا شباب يا رجال يا أخوات، ربح 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 كبير والله. وأنت نايم على سريرك، ما بعرف إذا قلت لكم مرة كنت راكب تاكسي، وقفت تاكسي طلعت معه قلت له على القرنة الفلانية، مشي قال لي أستاذ عرفتني، فأنا ما يعني لما ركبت ما أكدت من هذا السائق، التفتت هيك الحقيقة ما عرفته، قال لي أنا فلان الفلاني، أنت من 15 سنة مدري من 20 سنة كنا في دورة قرآن وأنت كنت أستاذنا بدورة القرآن. قلت له طيب إيه أهلا وسهلا، سامحني والله متغير شكلك. قال لي استاذ انت من 20 سنه مدري 15 نسيت بقلب الدرس تبع دوره القران كنا اولاد قلت لنا شغله انا صار لي 20 سنه مالي تاركه. صار عندي انا يعني فضول هيك انه شو هالشغله اللي انا قايل له اياها من 20 سنه وعم بيساويها. قلت له شو هالشغله؟ قال لي انت حكيتنا عن قيام الليل. قال لي استاذ انا من 20 سنه ولا يوم تركت قيام الليل. يا لطيف والله والله يا اخوان الله وكيلكم كانه عطاني 100 مليون ليره. انا فرحت 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 انه 20 سنه صلوا عم بيصلي قيام ليل ويمكن انا نايم على سريري والله بيبعث لي اوتوماتيك هو بياخذ اجر وانا باخذ اجر. والله نصيحه يا رجال والله نصيحه يا شباب انتم يا اخوات الجاره مع جاراتها والرفيقه مع رفقاتها والاخت مع اخواتها اذا اشتغلنا بالدعوه الى الله والله ننتفع. التجار اللي عم تسافروا الى بلاد شرقيه وغربيه بعد ما تبيعوا وتشتروا شو عليه اذا انتم يعني هالناس بلغتوهم دعوه الله عز وجل؟ مو شرط امنوا انت بس القي البذار ودع الامر عند رب العالمين الهدايه بيد الله تعالى. فشو بستفيد انا اذا دعوت الى الله عز وجل؟ مضاعفه الاجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. هن بياخذوا الاجر كامل وانت بتاخذ الاجر كامل. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: واحد علم ينتفع به، هذا صدقة جارية من الصدقات الجارية تجيب واحد على الجامع، لأنه إذا استقام يا رجل هو وأسرته وولاده وولاد ولاده. وما بيمنع يعني كمان مشان تجيبه على الجامع، قلت لكم قبل هالمرة يعني بدأ عزيمة غدا، بدأ بريك كوكتيل، بدأ عزيمة ما بعرف على شيء سيراني، يعني ما بدأ مو عن ناشف يا شباب، كنت جيبوا لكم واحد كشكشو شوي خلي يحب لك والله أخي حلو الجامع ماشي الحال ماشي الحال. بيبدأ هيك هلا بعدين هو لما بيعلق قلبه بالذكر بيعلق قلبه بالقرآن يعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بصير هو يضع كل جهده وكل ماله في خدمة هذا الدين. فشو بستفيد أنا إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل؟ بدك تأخذ فلاح ونجاح، بتأخذ الخيرية، بتأخذ سبب للرحمة، بتأخذ مضاعفة الأجور، بتأخذ شيء لا تتخيله وهو أن يدعو لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتحب يدعي لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن يا أخوان هيك جرت العادة منروح لعند شيخ فاضل منقول له دعي لنا يا أخي نرجو بركته. إذا إنسان صالح طالع على الحج منروح منزوره منقول له إن شاء الله دعي لي كذا كذا، وهو بيساوي دفتر وبيروح بيكتب دعاوى كل واحد شو بده دعوات. إذا والدينه بتحب يدعي لك، طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعاك ما بتكون أنت كسبت مكسبا كبيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي، الله يرحم خلفائي. قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، اللي بيعلموا الناس السنة تبعي الله يرحمهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، يا رب كل واحد بيساوي هالشيء اللي هلا حتسمعوه، الله ينور وجهه، الله يجعل في وجهه نضارة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. حضرت درس فاتبعوني حفظت لك شي 5-6 أحاديث فهمت معناهم، رحت لعند رفيقك لعند شريكك لعند أخوك لعند جارك بلغته إياه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما بتدري ما بتدري بجوز أنت ماشي ومشيك يعني رويدا تروح تبلغ واحد هداك يطير طيرانا في الإقبال على الله. أنت لو ماشي شوي شوي بتاخذ أجر من طار طيرانا إلى الله عز وجل لأنك أنت كنت سببا في جذبه إلى هذا الطريق. فهذه الفوائد يا أخوان إنما يجنيها المرء من الدعوة إلى الخير، من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. لا، إذا ما فيش دعوة إلى الخير، ما في أمر بالمعروف، ما في نهي عن المنكر، نخشى من أضداد هذه الأمور. والآية تقول إذا فسرناها على صلتها بما قبلها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا فسرناها على الاتصال فلنعلم بأن من أسباب الاختلاف والتفرقة ونزع الرحمة من المجتمع ما في دعوة إلى الخير، ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر. وإذا كان المعنى عاما وهذه الواو استئنافية لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فالمعنى أن الله تعالى يدعو جماعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يختلفوا في أصول دينهم وأن لا يختلفوا بتحكيم الهوى في مصالحهم الشخصية تفضيلا على المصالح العامة، كما تفرقت أمم سبقتنا من بني إسرائيل من بعد ما جاءهم البينات. الله عز وجل قال وأولئك لهم عذاب عظيم. هلأ المتوقع إن قال وهؤلاء، أولئك إشارة للبعيد، بس القرآن يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، مو وهؤلاء لهم عذاب عظيم. قالوا نزل القريبين المتفرقين منزلة البعيد لانحطاط رتبتهم، لأن رتبتهم بعيدة بعيدة في الدركات، فرح ما قال وهؤلاء، قال وأولئك. نزل القريبين المتفرقين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، نزل القريبين المتفرقين، هذول ذكرهم قريب لكنهم متفرقون، من نزلهم منزلة البعيد وقال أولئك لانحطاط رتبتهم. فلذلك يا أيها الشباب يا أيها الإخوة، كل شيء ترونه يفرق بين الناس يمزق الكلمة الواحدة حاولوا أن تجتنبوه، اجتهدوا أن تبتعدوا عنه. الإسلام يحب الجماعة، ويلي بيفرق ويلي بيمزق الإسلام ما بيحبه، والإسلام جعل رتبته دنية وقال وأولئك لهم عذاب عظيم. قال العلماء الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في أصول الدين وتحكيم الهوى والمصلحة الشخصية في القضايا العامة، أما الاختلاف في الفروع الفقهية والاجتهادات الجزئية كاختلافات المذاهب في تفاصيل المعاملات والعبادات فليس مذموما. هل عند الإمام الشافعي إذا واحد لمس إيده بإيد مرأة انتقض وضوءه؟ عند الإمام أبي حنيفة إذا لمس إيدك بإيد مرأة ما بينتقد وضوءك؟ هل أي اختلف؟ هي مختلفين الإمام الشافعي مع الإمام أبو حنيفة. عند الإمام الشافعي بصلاة الفجر في دعاء قنوت، عند أبي حنيفة دعاء القنوت بصلاة الوتر، هي مختلفين يا أخي الشافعي وأبو حنيفة. الاختلافات في الجزئيات الفقهية، الاختلافات في تفاصيل المعاملات والعبادات، هذا ليس مذموما لتعدد المفاهيم المستوحاة من النص القرآني، لأن النص القرآني يحتمل أن المس معناه لمس اليد باليد، وأن المس هو كناية عن الجماع، فالنص القرآني يحتمل هذا ويحتمل هذا، فكان اختلاف أبي حنيفة واختلاف الشافعي محمودا. أما المراد بالتفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، المراد بالاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في أصول الدين. إذا إجا واحد قال لك أخي القرآن الكريم هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم شيء عظيم فيه نجاتنا وسعادتنا، بس الحديث النبوي الشريف يا أخي فيه مشكلة، حديث النبوي الشريف يا أخي بس فيه صحيح وضعيف وموضوع، لذلك أنا ما بدي الحديث بس بدي القرآن. الله أكبر، مين حضرتك يعني أنا؟ مين الأنا اللي ما بده القرآن الكريم؟ مش هو الدين يعني أولت مبارح نزل على الأرض؟ ولا 1400 سنة علماء الأمة أجمعوا على أن كل من قال أنا لا أخذ إلا بما في القرآن الكريم بأنه كافر، لأن الله تعالى في 40 نصا قرآنيا في 40 آية يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، الله يقول فخذوه، قال لا لا ما بدي أنا أحاديث. هلأ هذا الرجل يختلف في أصول الدين مع الناس، هذا يفرق الأمة، هذا يفرق أبناء البلد الواحد، هذا يدب الفرقة بين الناس ويشوش عليهم. وإن تعجبوا فاعجبوا من رجل يكتب يقول: يا أخي، لا يوجد دليل علمي أن هناك شخصية تاريخية اسمها أبو بكر الصديق، ولا يوجد أي دليل علمي، هيك يقول، أن هناك شخص اسمه عمر بن الخطاب جاء على هذه الأرض. هي شخصية وهمية خيالية. والله شيء عجيب، الله أكبر، طلع بهالاختراع. يعني إيه ما طلع بهالاختراع؟ قلت مبارح ما شاء الله حوله، يعني كيف إن هيك طلع معك؟ وكل هؤلاء الناس الذين جاءوا من 1400 سنة إلى اليوم ونقلوا لنا عن وجود سيدنا أبي بكر وعن سيرته وعن أخلاقياته وعن دينه وعن إيمانه، وسيدنا عمر هذا بالعلوم أيها الإخوة يسمى متواتر. يعني إحنا مين خبرنا أنه في سيدنا عمر؟ أبي، يعني بس أبي قال في عمر بن الخطاب؟ جدي، أبو جدك، جد جدك، كم واحد يعني قالوا لنا؟ ملايين الملايين من 1400 سنة لليوم. هذا اسمه متواتر. منكر المتواتر مجنون. هلا إذا واحد إجا وقال: أستاذ بدي أقول لك شغلة، قلنا له تفضل. قال بس على الميكروفون، قلنا له تفضل. أي ميكروفون؟ قال: يا شباب، أنا اكتشفت اكتشاف خير إن شاء الله. شو مكتشف؟ قال: لا يوجد بلد اسمها صين بالدنيا. اكتشف أنه ما في صين بالكرة الأرضية. لكنوا هدون العباد والبلاد كلهم اللي حكونا عن الصين وشافوا الصين وسمعوا الصين وراحوا على الصين وأجوا من الصين، وآلاف مؤلفة تروي لنا، تنقل لنا بالتواتر في صين. شو هؤلاء؟ هذا بلا ريب بلا ريب بحاجة واحد بيناتكم ياخده بسيارته إلى مصاحب الرشد يشوف ليقوم خطية في عنده مشكلة عقلية. منكر المتواتر مجنون. إذا واحد قال هلأ الدنيا مو ليل، جيب لي دليل إنه هلأ ليل، جيبوا لي شوف دليل إنه ليل، هذا في بعقله شيء. هلأ هذا طلع قال: ما في عمر ابن الخطاب بالدنيا أبدا، هذا اختراع أنتم مخترعينه. مين أنتم يعني؟ ذي شوي بيت يعني بس عائلتنا مخترعته، لما عائلة الأخ، لما عائلة الأخ. يا رجل، الدنيا كلها تقول في هذا الإنسان، هذا متواتر. هذا الرجل، هذا الطرح، هذا الكلام، هذا تفرق في الدين، هذا يؤدي إلى فرقة بين المجتمعين، بين أبناء البلد الواحد، بين أبناء الحي الواحد، بين أبناء الدين الواحد. أما الاختلاف في الجزئيات الفقهية فهذا أمر محمود، لأنه عليه وله دليل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سيدنا عبد الله بن عباس لتلميذه سماك: يا سماك، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. تعرفوا القصة تبع هذا الأب الذي قبل وفاته جمع أولاده وقال لهم: جيبوا لي أعواد من الحطب، وبعدين ضم طلب إليهم أن يكسروا هذه الأعواد فكسرت، ثم إنه طلب أن يأتوه بحزم أخرى جمعها وحاولوا كسرها فما كسروها، فأنشد يقول: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لذلك أيها الإخوة، نتيجة العملية لهذا الدرس: ما استطعت أن تؤلف ولا تنفر، أن تجمع ولا تفرق، أن توفق ولا تمزق، افعل. سواء داخل بيتك أو داخل عملك أو داخل مجتمعك أو داخل جامعك، مع الاختلافات الموجودة بيننا، حتى داخل الجامع نحن مختلفون. مرات في عمل دعوي نريد أن نقوم به، يعني رب بعضنا له رأي في طريقته وبعض له رأي آخر، ما في حرج مع اختلافنا، بس نحن لا نتفرق فيما بيننا. نسأل الله عز وجل أن يجمع على الهدى أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يعتصمون بحبل الله ولا يتفرقون. نسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة زادنا ومآبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل التقوى زادنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا